بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث رمضان سنه توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو المختارات الجليه من المسائل الفقهيه للعلامة السيد رحمه الله.
نعم،
قال العلامة السيد رحمه الله تعالى تحت عنوان من صلاة الجمعة والعيدين إلى الزكاة، الفائدة 97، قوله إلا من قدم صاحبا له أو حفظه بلا إذنه أي فله ذلك. وفي هذا نظر، فإن المسجد لمن سبق إليه بنفسه لا بنائبه الذي لا يريد أن يصلي في المكان، غاية ما يكون أن يقال إن من سبق إلى مكان وقصده الصلاة فيه أن له إيثار غيره، وأما كونه يقدم ولده أو خادمه ويتأخر هو ثم إذا حضر قام عنه فهذا لا يجوز ولا يحل له ذلك بلا شك. يعني هذه مسألة مهمة، واحد مثلا يريد الجمعة، تمام، فهيأتي الجمعة مثلا قبل صعود الخطيب بربع ساعة وهو يريد أن يحجز مكانه في الصف الأول، فيقدم ولده من الساعة 9، روح يا ابني احجز لي مكان، فيذهب الولد إلى هذا المكان ويجلس فيه لا يريد الصلاة ولا التعبد بالتبكير، حتى يأتي أبوه فيقدم أباه ويتأخر هو حيثما إيه شاء. وهذا أمر كما ذكرنا لكم من قبل وجدناه في الحرم، فإن الناس يؤجرون بعض الناس لهذا الغرض، بعض الناس مثلا يأتي بهندي، يأتي بسوداني، يأتي بكذا مثلا، يحجز له طوال الشهر، السوداني معاه سجادة 2-3 ويضعها، والسجادة مثلا ب200 ريال في الشهر، فهو بقى يبقى مجهزها ومعدها، ويأتي الواحد قبيل الإقامة فيجد مكانا في الصف الأول، واللي قبل هذا بساعتين لا يجد مكان، الذي يأتي قبل هذا بساعتين لا يجد مكان، وهذا يأتي قبل الإقامة بدقيقتين، فإذا المكان إيه محفوظ، لأن السوداني موجود فيه أو الهندي أو البنغلاديش أو كذا موجود، حتى إذا أتى هذا الرجل قام وترك المكان له. هذا غصب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن لو كان الواحد مبكرا للصف الأول ثم جاء أبوه مثلا وأراد أن يؤثره بهذا المكان أو كذا، دي مسألة أخرى. الإيثار أن يؤثر الإنسان الآخر بمكان أراد هو أن يسبق إليه تحصيلا للفضل وكذا، فهذا لا إشكال فيه، لكن أن يصبح هذا إجارة من غير إجارة هذا غصب، فكيف مع الإجارة؟ ويتكسب الإنسان بهذا الفعل المحرم أنه يحجز للناس أماكن حتى إذا جاء الواحد قدم هذا مكانه ب200 ريال في الشهر أو أكثر أو أقل. وإنما المسجد لمن سبق إليه بنفسه لا بغيره. لكن من كان في المسجد، أنا مبكر جاي من الساعة مثلا بعد الشروق، ها، ولكن أنا أريد أن أستريح، أنا أمشي شوية، فدخلت المكتبة هنا، ها، فجعلت كتابا مكاني ودخلت أستريح شيئا ثم أعود إلى هذا المكان، أو ذهبت إلى دورة المياه إلى الخلاء حتى أغتسل مثلا غسل الجمعة مثلا يعني، وأعود إلى هذا المكان، فهذا في المسجد، هذا مكان وهو حق بي وأولى. فالعلماء نهوا أن يكون الواحد في بيته أو في محلته ثم يحجز مكانا في المسجد، فهذا غصب، وفي صحة صلاته قولان لأهل العلم. أما من كان في المسجد وذهب إلى مكان ما أو كذا فهذا لا شيء عليه. نعم، يعني ابن احنا رايحين يعني نستولي على أرض أو كذا، إيه ابنه ما يقدم ابنه، لكن ابن العابد اللي هو ابن نفس المبكر تعبدا لله عز وجل حتى إذا جاء الوالد قدمه إيثارا، فتصبح مسألة إيه؟ إيثار بالقرب، هنا الآن تحولت إلى إيثار بالقرب. هل يشرع هذا أو لا يشرع؟ اللي هي المسألة المعروفة عند العلم. أما أنه يجلس يرسل ولده يحجز له المكان، لا، المكان لمن سبق إليه متعبدا، متعبدا بيتعبد الله عز وجل بهذا. نعم، لماذا تحرمني أنا؟ أتي أنا قد الجمعة بساعة لا أجد مكان في الصف الأول وأنت نائم في بيتك؟ فلهذا قال ها إن من سبق إلى مكان وقصده الصلاة فيه، قصده التعبد مو بالحجز، وقصده الصلاة فيه. ولهذا يتبين لك أن الخطأ الفحش الذي يفعله البعض حينما يحجز مكانا معينا في الصف الأول بسجادة ولا بكرسي ولا بكذا فلا يقربه أحد لأن هذا مكان فلان الفلاني إذا جاء تقدم إليه، هذا غلط. الإنسان لا يعرف له مكان معين، أنت تريد مكان معين اسبق إليه، تريد أن تصلي وراء الإمام اسبق إلى هذا. ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، يا أولي الأحلام والنهى سابقوا سارعوا إلى هذه الأماكن. لا تنم يا صاحب الديانة، يا صاحب الاستقامة، لا تنم، بادر سارع سابق. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لأن استهموا لفعل، إنما الآن لا، ما عادش استهام. الواحد مثلا يشوف أنت بتاخد من هذا الرجل في الشهر كام، في الحرم مثلا باخد 200 جنيه، طب يا رأيك ريال، طب يا رأيك أديك أنا 250 300 ريال وتحجز لي أنت، خلاص مش مشكلة. ويبقى 300 ريال الواحد يضمن الصف الأول، نعم هذا غلط. المعتكف في هذا بائت في المسجد ونائم في المسجد، هنا صارت المسألة بقى هنا الايه، ليس لمن في البيت وسبق، كلهم في المسجد، كلهم في المسجد الآن، تساووا من هذه الناحية. طيب وعليه، فمن يحجز مكانا ويذهب ينام وكذا ولا يأتي مبكرا، يحجز هذا المكان، لا نرى له حقا في ذلك. ما يقول بقى والله العلماء يقول إذا كان في المسجد، لا، احنا في أيام الاعتكاف كلنا في المسجد، كلنا في المسجد. إذا الواحد يضع مفاتيح أو يضع كتابا ويروح براحته، والثاني بقى اللي هو هيبكر وهيأتي لن يجد مكانا، لا، أصبح الآن المسألة غير، ألا وهي طالما أننا جميعا في المسجد يبقى الأمر لمن سبق، إلا إذا كنت أنت تنزل تتوضى وتيجي. يا أخي الطواف لا ينقطع بالوضوء وكذا، ما بالك أنت حجز المكان، لكن هتروح تنام براحتك وتجلس مع الإخوة وتسهر مع الإخوة مثلا بعد الساعة 11 ولا كذا، بعد الصلاة الأولى ولا تطلع تشرب شاي وتروق فوق، ويبقى الأخ مش واجد مكان، لا. نعم. قال الشيخ السعدي: والصحيح أن صلاة العيد فرض عين، والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض الناس عليها حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخضور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحته على كثير من واجباته لم يحض أمته هذا الحظ عليها، فدل على أنها من آكد فروض الأعيان. هذا اللي رجحه الشيخ، وترجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي النفس من ذلك شيء. والصحيح أنها فرض كفاية لحديث هل علي غيرها، قال لا، إلا أن تتطوع. نعم. قولهم يستحب المعتكف أن يخرج إلى المصلى، يستحب المعتكف أن يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه، فيه نظر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر أواخر من رمضان ويخرج العيد متجملا. يعني يقولون إيه، من اعتكف فيستحب أن يخرج إلى صلاة العيد بثياب اعتكافه، لأنها ثياب طاعة، لأنها ثياب طاعة، فيستحب الإنسان أنه يذهب، فإن هذا أرجى لقبوله وقبول عمله وقبول دعائه وكذا، ولا دليل على ذلك. الإنسان إذا استحب واستحسن، يستحب واستحسن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي كان دل على ذلك؟ لا. هل من فعله أنه كان يذهب بثياب اعتكافه؟ لا، وإنما صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب الجديد ويخص العيدين والجماعة وكذا وكذا بثياب جديد نظيف لهذا، فتكون السنة أن الإنسان يختار الثياب الإيه؟ الجديد. ولهذا عمر رضي الله عنه لما وجد حلة وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال تتجمل بها في الأعياد وكذا وتلقى بها الوفود، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. فهذا استحسان في غير محله، زي بقى الواحد يقول لك إيه، يعني أنا أحتفظ بالأقلام اللي أنا كتبت بها مثلا مشروع علمي أو كذا، أحتفظ بالأقلام وأدخرها والأوراق وبري الأقلام وتدفن معي إذا لقيت ربي سبحانه وتعالى، ليه يعني؟ ليه؟ الله أعلم سبحانه وتعالى بعملك، ولا يحتاج ربك سبحانه وتعالى إلى بري أقلام ولا إلى مداد ولا إلى ولا إلى إلى آخره، ما يحتاج إلى هذا، حتى تسن أنت سنة ما فعلها سادات الأمة، يدفن معك بري الأقلام، يدفن معك كيت وكيت، هذا غلط. أو هذا أول ثياب التحيت فيه واستقمت فيه فأظل محتفظا به، وأقول هذا الثياب الأول، الذي التزمت فيه واستقمت فيه. الأمر ليس يعود إلى الثياب، الأمر يعود إلى هداية الله عز وجل وتوفيق الله سبحانه. ولهذا لو كنا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ما يكون من أماكن نزلها وطئها النبي ونزل عليه الوحي في المملكة كانت عندنا في مصر. الآن الناس يعكفون عند سيدك أبو حصير وسيدك أبو فطير والتربة الفلانية، ولك أصلا ده مكان مش عارف جاء فيه فلان وده مكان جاء علان. بعض إخوانكم بيستفتيني، أخونا سليم بيقول أقرب العرب هناك في سينا، فيقول جاء واحد أبوه يعني ميت، فقال أبي جاءني وقال افحر في هذا المكان هيخرج لك ماء وهذا الماء مبارك وهو آخره، ويستشفون به إلى الآن. أما لو عندك ماء زمزم ماذا تصنع فيه ضيق؟ ومثل ذلك غار حراء الذي أنزل عن النبي فيه. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعدما فتح مكة وأتى غار حراء وقال أتذكر تلك الأيام الخالية وقد نزل علي الوحي في هذا المكان وفي هذا الغار وجلس فيه النبي وتأمل هذه الذكريات، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ فعل ذلك؟ ما فعل النبي ذلك. هذا لو عندنا طبعا كان غار حراء هذا كانت التذكرة إليه مثلا ممكن بعشرة آلاف ليدخل فقط الغار ليصلي ركعتين في المكان الذي هبط جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طب اترك هذا الغار وتعالى إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، اترك دار الأرقم بن أبي الأرقم وتعالى إلى غار ثور، اترك هذا وتعالى إلى كذا. طبعا ذكريات كثيرة وملاحم وحروب ومواقف وكذا، وهذا الذي يريده يعني أو يكون مرادا من مشروع السلام على النبي. نسأل الله عز وجل ألا يتمه، نسأل الله ألا يتمه، لأن هذا المشروع سوف يفتح بابا من الشر لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه يعيد هذه الحياة كما كانت، يعيد هذه الحياة كما كانت. يقولون يعني هكذا حتى تذكر النبي هذا وذا، حتى تذكر الناس هذه المواقع وهذه الأمور، وكل هذا من الغلو، من الغلو. عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس يوما وجد الناس ينصرفون إلى أماكن، قال ابن وضاح ذكر هذا في البدع، قال أين هذا هؤلاء؟ قالوا يذهبون إلى أماكن صلى فيها النبي، فنهاهم عمر رضي الله عنه أشد النهي. وعمد عمر أيضا لما وجد بعض الناس يتعلق بشجرة الإيه التي بايع تحتها الصحابة بيعة الرضوان، فقصها وقطعها. هذا هو التوحيد الخالص، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، هذا هو الذي ينبغي أن يكون حسم مادة الشرك في الأمة ومادة الغلو في الأمة. المئة، قال الشيخ السعدي والصحيح أنه يستحب افتتاح جميع الخطب بالحمد الجمعة والعيد وغيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أن افتتح خطبة بغير الحمد، ولقول كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أي ناقص وناقص البركة. صحيح ما قاله الشيخ هذا صحيح، وأن الإنسان يبدأ كل الخطب بالحمد، لكن لو ضمن خطبة العيد بعض التكبيرات لا بأس، لكن الافتتاح لا فرق بين خطبة العيدين والجمعة وغير ذلك. قال رحمه الله أيضا والقلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام التشريق. لأن الله خصها بالأمر بالذكر فيها، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، ولأن عمر كان يكبر في قبته فيكبر من حوله حتى ترتج منه تكبيرا الله أعلم. صحيح التكبير المطلق يبدأ من هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، أما المقيد فإنه يبدأ لغير الحاج من صبح يوم عرفة حتى نهاية أيام التشريق، وللحاج يبدأ من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. بل المقيد نعم اللي هو مقيد بدبر الصلوات هذا يكون في هذا الوقت، أما المطلق فمن أول هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، هذا مطلق يبقى معك دائما. قال أيضا رحمه الله وقال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف لأن النبي فعلها وأمر الناس بها، والصحيح أنها ليست واجبة بل هي شعيرة عظيمة ينبغي أن نعنى بها، نعم لكن ليست واجبة. قال رحمه الله أيضا والصحيح في صلاة الكسوف حديث عائشة الثابت في الصحيحين أنه صلى في كل ركعة بركوعين وسجودين، وأما ما سواه من الصفات فإنه وهم من بعض الرواة كما قاله الأئمة الإمام أحمد البخاري وغيرهما والله أعلم. لماذا وهم يا أخوان؟ لماذا؟ لأن هذه الصفات المختلفة لا يمكن الجمع بينها، حيث إن النبي صلى الصلاة إيه مرة واحدة، فكيف تختلف؟ فبعضهم حفظ وبعضهم نسي، بخلاف صلاة الخوف فإن النبي صلى الله مرات متعددة فتحمل كل مرة على الصواب، وأن الإنسان يكون مخيرا بين هذه الصفات التي ورد بها الأحاديث الصحيحة. أخيرا قال رحمه الله: والصواب أنه لا ينادى بالصلاة جامعة إلا للكسوف، لا للعيدين ولا للاستسقاء، لأنه لم يرد إلا في الكسوف، ولا حاجة أيضا إلى نداء العيدين ولا الاستسقاء لكون الوقت معلوما بخلاف الكسوف. والله أعلم أن الاستسقاء يلحق بالكسوف، الاستسقاء يلحق بالكسوف. أما العيدان فلم يكن لهما أذان ولا إقامة، وترك النبي ذلك قصدا مع وجود المقتضي لجمع الناس على ذلك، نعم، فيكون الترك سنة. طيب، قال رحمه الله تعالى، عشان ننهي باب الصلاة كله، قال: كتاب الجنائز قوله إلا نائبا عن مسلم، أي فيجزي ولو كان كافرا، وفيه نظر إذ هو طهارة تعبدية، فكيف تصح من كافر من دون عذر؟ احنا ما ندري ما عن أي شيء نتكلم. قال: إلا نائبا عن مسلم، قال: فيجزي ولو كان كافرا، وفيه نظر إذ هو طهارة تعبدية، فكيف تصح من كافر من دون عذر؟ عموما التعبدات لا تصح من كافر، ويخاطب بها المسلم. قال أيضا: والصحيح أن الزوج يجب عليه كفن امرأته، لأنه من الإنفاق بالمعروف، ويرى الناس من المنكر أن الزوج الغني لا يلزمه كفن زوجته الفقيرة، وأنه وغيره من الأجانب سواء، والتعليل بأن نفقة مقابلة للاستمتاع وقد فات بالموت، يقال بل هو في مقابلة الزوجية، كما أن باقي حقوق الزوجية تتعلق بعد الموت كالإرث ونحوه، وكذلك التغسيل. لو قلنا أن الحياة الزوجية انتهت بالموت وكذا، ما كان لا يغسلها، لكن تبقى هذه الأحكام إن شاء الله فيما ورد به الدليل الشرعي. فكذلك النفقة، هذا إذا كانت فقيرة، أما إذا كان لها مال وتركة فإن الكفن يكون من هذه التركة إلا أن يحسن به الزوج. وأيضا هذا التعليل منقوض من المريضة ونحوها ممن لا يمكن الاستمتاع بها، والله أعلم. يعني إيه؟ هذا كلام جميل، فائدة رائعة دقيقة غاية في الدقة. المشهور أن نفق على المرأة في مقابل الاستمتاع، ولهذا الذي يقول لا ليس على الرجل وجوب الكفن، بل إذا كانت المرأة فقيرة فيكون الرجل كالأجانب في ذلك، لأن النفق في مقابل الاستمتاع وقد فات الاستمتاع بالموت، خلاص ما في استمتاع. الشيخ صح وقال: لا، بل النفقة في مقابل الزوجية. شوف الدقة يا أخوان. وعليه لو كانت المرأة مريضة، لو كانت المرأة مريضة ولا تمكن الزوج من الاستمتاع بها، هل هنا تسقط النفقة عليه أم تلزمه النفقة؟ تلزمه النفقة. إذن تكون النفقة مقابل الزوجية لا مقابل الاستمتاع فقط، ومن الزوجية الاستمتاع، لكن ليس يعلق الأمر عليه. حقيقة هذه فائدة جديدة، وهذه فائدة دقيقة، أن النفقة ليس في مقابل الاستمتاع، لما النفقة في مقابل ماذا؟ في مقابل الزوجية. قال رحمه الله: والصحيح جواز الصلاة على القبر ولو بعد شهر، لأنه لم يرد فيه منع، والله أعلم. كون النبي صلى بعد شهر هذا ليس تعمدا وقصدا، وإنما وقع هذا موافقة. أخيرا قال: والصواب تحريم البناء على القبور وتجصيصها، تحريم البناء على القبور وتجصيصها وتبخيرها والجلوس والكتابة عليها، لأن الوعيد الوارد في ذلك لا يقصر عن درجة التحريم، وهذا الكلام صحيح. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الصلاة. نعم، اللي هو وضع بقى التغفيق والأشياء، وضع الجص.